الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بعد أن أنهينا الكلام عن تعريف الكلام وأقسامه عدنا لنتكلم عن مباحث هلا بعد ما شو عمل هو عرف الكلمة بيّن أنواعها حكي عن أنواعها وبيّن ما اختلف فيه منها ثم بعد ذلك تحدث عن الكلام وما يتألف منه الكلام. الآن بلش بالمباحث وأول مبحث شرع فيه مبحث الإعراب كون الإعراب هو التغير الذي يطرأ على أواخر الكلمات كما سيأتي من التعريف بنعرف ليش اختار الإعراب. خلينا نحكي عن التعريف بعدين نحكي ليش اختار الإعراب لأنه يتضح لنا. الإعراب لغة هو الإبانة، نقول أعرب عما في نفسه إذا أبان ما في نفسه. وفي النبوي المروي في كتب العامة البكر تستأمر وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها. البكر تستأمر يعني تسأل تشاور في أمر زواجها وإذنها صماتها، إذا صمتت يعتبر ذلك إذنا. أما الأيم الخالية من الزوج ولكنها ليست بكرا هنا تعرب عن نفسها، لا يكتفى منها بالصمت، يعني تبين رضاها بصريح النطق، كأنه يعني الرواية تراعي مسألة الحياء المفروض الموجود عند البكر، فلا تطلب منها أن تصرح برغبتها أو برضاها بالتزويج، بينما الأيم هذا الحاجز بعد انتهى، لذلك لا يكتفى منها بالصمت لأنه المفروض ما عندها حاجز. هذيك قد يكون مانعها من الإفصاح والحياء، أما هذه إذا لم تفصح معناتها قد تكون غير راضية أو محرجة. هذا لغة. وأما اصطلاحا شو قالوا؟ قالوا أثر ظاهر. ظاهر يعني موجود، لأنه قد يجي واحد يقولنا أثر ظاهر ليش السكون ظاهر، ما السكون هو أمر عدمي. والأثر ظاهر أي أثر موجود وإن لم يكن ملفوظا كالسكون اللي هو عدم الحركة، أو مقدر. أثر ظاهر أو مقدر، ليش قلناك؟ لأنه الأثر الظاهر أثر موجود سواء أكان ملفوظا أو غير ملفوظ، ملفوظ كالحركة والحرف غير ملفوظ كالسكون. في مقابل المقدر، لأن المقدر أثر معدوم فعلا منه موجود، بل هو مفروض الوجود مفترض الوجود، نحن نفترض وجود. ما في أثر كيف؟ من الأثر الظاهر، لأنه يعني لم يرمي، كان يرمي صار لم يرمي، هذا أثر ظاهر. أما جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، وين أنت؟ أصلا ما في أثر، الأثر مفترض الوجود، هذا المقدر. هذا الأثر الظاهر أو المقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. مش أي أثر، هذا الأثر في عامل جلبه، أتى بواسطة العامل، وين؟ في آخر الاسم المتمكن. تعرفوا الأسماء المتمكنة اللي هي غير الأسماء المبنية، الأمكن وغير أمكن بممنوع من الصرف وغيره. لا، المتمكن أعم من الأمكن وغير الأمكن. الاسم المتمكن وفعل المضارع. ليش قال يجلبه العامل؟ فرارا من من الآثار التي تلحق أواخر الكلمات لعلة صرفية. غفر الله لكم. مثل شو؟ نقل الحركة أو إسقاط الحركة. أحيانا الصرف يقتضي العلل الصرفية، الإعلال يقتضي نقل الحركة أو إسقاطها. هذا شو؟ أثر في آخر الكلمة، لكن لم يجلبه عامل، إنما جلبته بنية الكلمة، اقتضته بنية الكلمة. هذه آثار ظاهرة لكن لم تجلبها العوامل. وقال في آخر الكلمة احترازا من شو؟ منقول لا، في آخر الكلمة مش قيد احترازي، هذا قيد شو بيقولوا له؟ مين بيعرف؟ قيد توضيحي بياني. يعني مش انه في آخر الكلمة لأنه في أثر يجلبه العامل، مش في آخر الكلمة، هذا قيد توضيحي لموقع الإعراب، لمزيد من البيان وين موقع الإعراب، وليس احترازيا. ليش؟ لأنه ليس هناك آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة حتى نحترز عنها. كل الآثار التي تجلبها العوامل موجودة في آخر الكلمة. طبعا هذا القيد التوضيحي لا يستقيم على مبنى الكوفيين في كلمتين، امرؤ وابن. بتقول جاء امرؤ، رأيت امرأ، مررت بامرئ، عند الكل هيك من أولى. بس وين الاختلاف؟ يعني بحالة الرفع عم نضم آخر حرفين، بحالة النصب عم نفتح آخر حرفين، بحالة الجر عم نكسر آخر حرفين. الكوفيين شو قالوا؟ قالوا امرؤ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمتان الظاهرتان على آخر حرفين فيه. فشو صار هون؟ القيد التوضيحي على في آخر الكلمة راح. نعم، على مبنى البصريين، لأنه البصريين شو قالوا؟ أحسنت، قبل الأخيرة للإتباع، علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره والضمة التي قبلها للإتباع لمناسبتها، بناء على بعد الأثر الذي جلبه العامل وين؟ بالآخر، واللي قبل الآخر لعلة صرفية، الإتباع علة صرفية، علة صوتية، لاحظتوا؟ وأيضا هذا التعريف من المصنف، أثر ظاهر يتناسب مع كون الإعراب هو ما اختلف به الآخر، هو الأثر الذي اختلف به الآخر، خلافا للكوفيين. الكوفيين اعتبروا الإعراب هو اختلاف الآخر. ارتفتوا شو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ يعني الإعراب على هذا المبنى اللي ارتضاه المصنف هو شو؟ هو المؤثر، هو الأثر على ما ذهب إليه الكوفيون. الإعراب هو عملية التأثير مش الأثر. الأثر فاعل الإعراب عندهم. عشان هيك هو شو سماها؟ سماها أنواع الإعراب، ما سماها ألقاب الإعراب، لأنه بعضهم شو سماهن؟ ألقاب الإعراب مش أنواع الإعراب. ليش؟ لأنه الإعراب عند المصنف يا إخوان لفظي، وبالتالي نفس اللفظ نفس الحركة هي الإعراب عنده. أما من ذهب إلى أن الإعراب معنوي تظهره الحركة، الإعراب حالة معنوية والحركة علامة عليه، لذلك بتشوف بعضهم شو بيقلك؟ الضمة بسميها الرفع، فتحة بسميها النصب. ليش؟ لفظي الإعراب عنده. البعض شو بيقلك؟ الضمة هي اللي علمونا إياها بالمدارس علامة الرفع، الفتحة علامة النصب. شو يعني؟ العلامة مغايرة لما تدل عليه، صح ولا لا؟ لما نقول الضمة علامة الرفع يعني الرفع شيء آخر غير الضمة، الضمة تدل عليه، الفتحة شيء آخر غير النصب تدل عليه، وهكذا. بينما هو هون شو قال؟ الإعراب أثر. شو هو الأثر؟ أثر ظاهر أو مقدر. يعني قال الإعراب ضمة، الإعراب فتحة، الإعراب كسرة، وبناء عليه الفتحة مش علامة نصب، الفتحة هي النصب. أحسنت. هذا ما عم تحكي بمقتضى تعريف اللي حطه لما اعتبر الإعراب هو الأثر وليس الإعراب حالة معنوية يدل عليها الأثر حتى نقول إنها علامة.
الكوفيين عندهم يا سيدنا مصدر، المصريين اسم المصدر.
الكوفيين عندهم يا حالة معنوية لها لقب. الكوفيين اعتبروا اختلاف الآخر، عملية الاختلاف، لا اعتبروا المصدر، بينه هو اعتبروا ما اختلف الناتج العكس. البصريين اللي اعتبروا اسم المصدر، عندهم الإعراب هو النتيجة اللي حصلت على الأرض. أما الكوفيين عندهم الإعراب هو الحالة المعنوية التي نتجت عنها النتيجة. لاحظتوا؟ فالإعراب هو الرفع بصير، والنصب والجار. طبعا الإعراب جنس تحته أربعة أنواع، كيف عرفناهم؟ بالحصر العقلي؟ شو رأيك؟ استقراء. ما عندنا حصر عقلي هون. أربعة أنواع بالاستقراء، منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل، وهما الرفع أولا. طبعا الرفع له تعريفان بيختلفوا باختلاف الرأي، أنه لفظي ولا معنوي. على القول بأن الإعراب لفظي، الرفع هو الضمة أو ما ناب عنها على وجه مخصوص. شو ما ناب عنها على وجه مخصوص؟ الواو في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم، الألف في المثنى، ثبوت النون في الأفعال الخمسة. لاحظتوا الإعراب شو صار؟ الرفع هو الضمة أو ما ناب عنها. على القول بأنه معنوي بنقول الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها على وجه مخصوص. لاحظتوا الاختلاف؟
معنوي هو الكوفيون.
الكوفيون هو المعنوي. ليش سمي رفعا؟ قالوا لأن الشفة السفلى ترفع عند التلفظ به أو بعلامته. به على القول بأنه لفظي، بعلامته على أنه معنوي. لما تضم الضمة شو بتعمل؟ الشفة السفلى ترفع، الولد، فسمي رفعا. ليش قدموا عطول كل كتب النحو لما يحكوا عن الإعراب ببلشوا بالرفع؟ ليش يا ترى؟ لا من النصب مشترك.
فعل المضارع بالأساس بيعرب
يعني، لأنه لا غنى للكلام عنه، لا يوجد جملة في اللغة العربية ليس فيها مرفوع، بس في كتير جمل ليس فيها منصوب. زيد كريم مبتدأ وخبر مرفوعين، شو بدي بالنصب؟ ينام الولد فعل مضارع مرفوع وفاعل مرفوع، شو بدي بالنصب؟ لذلك الرفع هو الإعراب الذي لا تستغني ولا تخلو منه جملة، فكان حقه التقدم. وعلامته الأصلية الضمة، مثل زيد يقوم أو يقوم زيد. أعطينا مثال يضم الفعل والاسم، واضح؟
حتى لو مستتر سيدنا حتى لو كان هذا المرفوع مستتر
مقدر بالنهاية ظاهرة ومقدر، بس العلامة هي الضمة، العلامة الأصلية. النصب تاني واحد من المشتركين، قلنا مشترك بين الاسم والفعل. أيضا له تعريفان مختلفان باختلاف الرأي فيه. على القول بأنه لفظي هو الفتحة أو ما ناب عنها على وجه مخصوص. على القول أنه معنوي هو تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها على وجه مخصوص. نفس الكلام. أيضا سمي نصبا لنصب الشفتين عند التلفظ به أو بعلامته. رأيت الولد. طيب قالوا ماشي الحال، الرفع أمر الله، قدمت أنت وقدمت كلكم لأنه لا غنى عنه. النصب ليش الكل بقدموه؟ ليش عطول بكل كتب النحو رفع بيرجع نصب؟ أولا لاشتراك الاسم والفعل فيه، وهي مزية يقدم فيها، بينما هوليك مخصوصين. وثانيا لكون عامله فعل وهو ركن في الجملة. العامل الذي يؤدي إلى النصب مين؟ الفعل، صح ولا لا؟ لا بشكل عام. بينما الجر عامله مين؟ الجزم عامله مين؟ حرف. فإذا هذا العامل الذي يؤدي إليه عامل ركني، أما الجر والجزم فالعامل الذي يؤدي إلى أو العاملين اللذين يؤديان أو العوامل التي تؤدي إليهما فضلات. وشو حروف يا ريتك فضلات عادي. طبعا العلامة الأصلية للرفع للنصب الفتحة. إن زيدا لن يقوم، أعطينا مثال جملة فيها اسم وفيها فعل، واضح لهون؟ بهذا تكون انتهت علامات الإعراب أو أنواع الإعراب المشتركة بين الاسم والفعل. أما ما اختص بالاسم فهو الجر أو الخفض، أيضا له تعريفان مختلفان باختلاف الرأي. على القول اللفظي هو الكسر أو ما ناب عنها على وجه مخصوص، على القول أنه معنوي هو تغيير مخصوص علامته الكسر أو ما ناب عنها على وجه مخصوص. ليش سموه خفض اللي سموه خفض؟ قالوا لخفض الشفة السفلى عند التلفظ به أو بعلامته. مررت بالولدي. طب ليش اختص بالاسم؟ ليش يا ترى الجر كان خاص بالاسم؟ قالوا الاسم خفيف. ليش؟ لأنه يحمل معنى واحد، الاسم معنى في نفسه، ما في اقتران بزمان. الفعل ثقيل والكسرة ثقيلة، لذلك خفة الاسم تناسبت مع ثقل الكسرة اللي هي أثقل الحركات. ثانيا هذا سبب، شو بتكون فيه هذا فني هيك استنسابي. السبب الثاني اللي هو أهم، أن الجر في حالتيه، الجر بالحرف والجر بالإضافة، فيه إخبار عن المجرور. كيف إخبار عن المجرور؟ يعني سافرت من البصرة، أخبرت أن الابتداء من البصرة. إلى الكوفة، أخبرت أن الانتهاء إلى الكوفة. جلست على الكرسي، أخبرت أن الاستعلاء على الكرسي. دخلت، جلست في الدار، أخبرت بأن الظرفية في الدار. غلام زيد، أخبرت بأن زيد، بأن الغلام منسوب لزيد، أخبرت بأن الغلام منسوب لزيد. والمخبر عنه في اللغة العربية من يكون؟ وإلا الفعل هو شو؟ خبر، هو إخبار مسند. طبعا هو مش إسناد إليه، إخبار عنه، ما سميناه مسند إليه لأنه بالجر ما في إسناد، بس في إخبار عنه. فالمخبر عنه دائما اسمه، بما أنه حالات الجر كلها حالات إخبار عن المجرور، فلا بد أن يكون المجرور دائما اسما. طيب هون كمشناه، ليش عطول بتقدموا الجر على الجزم؟ لشرف الاسم ولأصالة الإعراب. أولا الاسم ذات والفعل عرض، ودائما بنحكي عن ذات قبل، والاسم مخبر عنه والفعل مخبر به، وبعدين الاسم الأصل فيه الإعراب والفعل لا في إعراب وبناء، والحركة أشرف من السكون قالوا. فعنا عدة عوامل، أربع عوامل تؤدي إلى تقديم الجر، وعلامة الجر الأصلية الكسر. مررت بزيد، واضح؟ بقعنا النوع الرابع والأخير المختص بالفعل وهو الجزم، وأيضا له تعريفان مختلفان. على القول اللفظي هو حذف الحركة أو ما ناب عنه عن حذف الحركة على وجه مخصوص، وعلى القول أنه معنوي هو تغيير مخصوص علامته حذف الحركة أو ما ناب عنه على وجه مخصوص. طيب ليش سموه جزم هذا؟ هونيك قلنا عشان الشفة السفلى كيف عم تتحرك، لأن الجزم هو القطع، والجزم يقطع الحركة من آخر الفعل يرحمكم الله. انت لاحظ الجزم عطول فيه قطع، الجزم إما قطع للحركة من آخر الحرف من آخر الفعل، وإما قطع لحرف العلة من آخر الفعل، وإما قطع للنون من آخر الأفعال الخمسة. عطول في حذف، عطول في جزم، عطول في قطع، والجزم هو القطع، ذلك هو عطول قاطع، عطول حاذف. علامات الجزم دائما علامات حذف، ما في علامة إثبات عندي بالجزم، واضح؟ وقد اختص بالفعل لثقل الفعل المتناسب مع التخفف. ما هو الفعل ثقيل، بدل ما نجيب له الكسرة اللي هي حركة إيه، لشو عملنا؟ لا، خلصنا من الحركة نهائيا، خلصنا من حرف العلة، خلصنا من النون، فكان عوضا له عن فوت الجر. فصار كل واحد من الاسم والفعل له شو؟ ثلاث إعرابات، ثلاث أنواع من الإعراب. هذا عنده رفع ونصب وجر، هذا عنده رفع ونصب وجزم. طبعا علامته الأصلية حذف الحركة، مثل لم يقم. في واحد من النحات هيك قاعد على جنب لحاله، هن بيكرهوه لدرجة ما جابوا سيرته. لا، شو قال لهم؟ قال لهم الجزم بناء مش إعراب. تعرف بما أنه النحات بصريين وكوفيين كلهم عراقيين، قالوا لهم شاب، ما حدا رد عليه. قول شاب، قالوا لا أصلا، لا أصلا، قالوا لهم شاب خلاص، ما حدا رد عليه. هذا طلع بقصة إنه الجزم مش إعراب أصلا، وإلا جمهور النحات كلهم، بل أكثر من ذلك، الكوفيين ذهبوا بها عريضة. شو قالوا الكوفيين؟ قالوا فعل الأمر لا، فعل الأمر مش مبني، فعل الأمر مجزوم بلام أمر مقدرة. يعني مش بس تبنوا الجزم كإعراب، جابوا فعل الأمر كله سوا عملوا مجزوم، طلع عنده الفعل الماضي بس هو المبني، وعند الاقتران من نون التوكيد بصيروا فعل المضارع والأمر، يعتبروا ما في فعل أمر، اعتبروا فعل الأمر وفعل المضارع، يعني عنده الفعل نوعين بيطلع ماضي ومضارع. طبعا هذه العبارات الأربع عند البصريين حتى على التعريف اللفظي، هذه العبارات الأربع لا تطلق إلا على علامات الإعراب، على حالات الإعراب، يعني مش وين ما تلاقي لي ضمة تقول رفع. أما الكوفيين يطلقون لفظ الإعراب، أنواع الإعراب، على حالات البناء الموافقة في الحركة، يعني حيث يقول لك مبني على الرفع. مبني على الرفع
يعني قلب.
هون على ما يحكم العلامة رفع. أما البصريين لا، حيث مبني على الضم وقع تقول رفع، كيف مبني ورفع؟ كوفيين مبني على الرفع، هيهات مبني على النصب، لاحظتوا كيف؟ نزالي مبني على الجر، كم مبني على الجزم. يعني يطلقونها على حالات البناء الموافقة لها في الحركة أو في حذف الحركة، صاروا معتبرين اسم علم للحركة أو لحذف الحركة. البصريين لا، قالوا مش الحركة بقول مطلق هيك بنسميها، ما بصح. طبعا على اعتبار أن الإعراب لفظي إلنا الحركات تكون هي الإعراب، وعلى القول بأنه معنوي تكون الحركات علامات على الإعراب، وهو ما يظهر من قول المصنف، ولهذه العلامات الأربع علامات تدل عليها. بتقلي عجيب، طيب المصنف صار متناقض هون، ليش متناقض يا إخوان؟ شوي عم تقلنا الإعراب هو أثر، يعني هو نفس الضمة ونفس الفتحة ونفس الكسرة ونفس السكون، نتفة تانية بتقول له علامات، علامات على حاله. بنقول في شغلة، حتى القائلين بلفظية الإعراب استخدموا كلمة علامة رفع، علامة نصب دون قصد لجريانها على الألسن تسامحا، ولا هن ما لازم يقولوا علامة رفعه، بس شو؟ حتى هي ما بتضبط، لازم يقولوا مرفوع، مرفوع ضمة لازم يقولوا، مش سبب رفع الضمة، هي الرفع أصلا، بس للجريان على الألسن خلص صار اللفظي والمعنوي بيستخدم كلمة علامة رفعه، اتسامحوا فيها وكلهم انطلقوا. طبعا هذه هي الأصل في الإعراب، هذا هو. هناك حالات يخرج فيها الإعراب عن أصله أو عن علاماته الأصلية إلى علامات فرعية، وهي سبع حالات حصران. شو هن هولي؟ تارة يكون النائب حرف ينوب عن حركة، حرف ينوب عن حركة، مثل أسماء الستة، المثنى وجمع المذكر السالم. ومرة بتكون حركة تنوب عن حركة، مثل جمع المؤنث السالم، أو اللي بسموه المجموع بألف وتاء مزيدتين والممنوع من الصرف. أو حرف ينوب عن حركة، حرف عن حركة وحذف عن حركة وحذف عن سكون، مثل الأفعال الخمسة، لأنه فيها الحرف ينوب عن الضم، ثبوت النون عن الضم، وحذف عن حركة حذف النون عن الفتح، وحذف عن سكون يعني حذف عن حذف بالجزم حذف النون بدل السكون أو حذف حرف عن حذف حركة كما في حذف حرف العلة في الجزم حذف الحرف ناب عن حذف الحركة بدل أن نحذف الحركة سكون نحذف حرف العلة هذا هون شو عم نعمل نحن عم نعمل استقراء ونقسم فإذا شو صار عندنا حرف عن حركة حركة عن حركة وحرف عن حركة وحذف عن حركة وحذف عن حذف وحذف عن حذف أربعة خمسة منها في الأسماء اللي هن مين الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم في خصوص النصب والممنوع من الصرف في خصوص الجر واثنان في الأفعال عفوا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في خصوص النصب ليش في خصوص النصب جمع المؤنث السالم لأنه في الرفع يرفع بشو بالضم نفسها الأصلية بالجر يجر بشو اللي هي الأصلية نعم بالنصب ينصب بشو
بالكسرة
فإذا عندنا خمسة منها في الأسماء الأسماء الستة وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في خصوص النصب والممنوع من الصرف في خصوص الجر
والمثنى
لما قلنا أسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف واثنان منها في الأفعال وهي الأفعال الخمسة والمعتل الآخر في خصوص الجزم بس هولهن طبعا مين قدم شو صار هذا يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين حتى ما تزهقوا اعربوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض الآية الكريمة بالقرآن طلعوها من القرآن واعربوها مش هلأ اعربوها لمرة الجاي إن شاء الله الحمد لله.